دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم أمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم أولو العلم. تكلمنا في الحلقات الماضية عن مناقب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، واختتمناها في الحلقة السابقة. يعني تكلمنا في بداية برنامج أمهات المؤمنين، تكلمنا عن مناقب أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم تكلمنا عن مناقب أمنا أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثم أفردنا يعني متسع من الحلقات للكلام عن مناقب أمنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. هنبدأ من هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن مناقب أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها. طبعا إحنا في سردنا لمناقب أمهات المؤمنين بنتكلم عنهن بترتيب أسبقية زواج النبي صلى الله عليه وسلم منهن. بدأنا أول حاجة بالسيدة خديجة، ثم السيدة سودة، ثم السيدة عائشة، والآن نتكلم عن أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وسيرتها رضي الله تعالى عنها عامرة بالمواقف التي تدل على رجاحة العقل. يعني هذه المرأة كما سنبين إن شاء الله عز وجل، أمنا رضي الله تعالى عنها، هتجد لها طابع فريد. يعني هي شخصية فريدة جدا بين أمهات المؤمنين، ونموذج يحتذى به بين النساء عامة. يعني هذا النموذج، هذا المثال، السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها نوعية من النساء. هي المرأة ذات العقل الراجح، المرأة اللي ممكن يعتمد عليها، وممكن زوجها يقعد يتناقش معاها وياخد ويدي معاها، لدرجة ان انت هتلاقي ان النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان بياخد رأيها في مسائل. ليه؟ لان كان عندها هذا العقل الراجح، يعني عقلها كبير، توزن بلد زي ما بيقولوا، فكان عقلها راجح رضي الله عنها، عقلها كبير، تعرف تفكر وتعرف تاخد قرارات في المواقف الصعبة. هذه كانت ميزة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها. لأن إحنا في الأول خالص لو تفتكروا، أول ما بدأنا نتكلم عن أمهات المؤمنين، قلنا إن النساء عامة، المرأة عامة بالنسبة للرجل، إما أن تكون له بمنزلة الأم، يجد عندها حنو الأم واحتضان الأم وهذه المعاني، فيشعر عندها بالطمأنينة والسكينة والراحة إلى آخره، وإما أن تكون له بمنزلة البنت، يعني تكون عندها دلال، ويكون عندها يعني هذا الدلال عليه، وهو يقبل منها هذا. وقلنا أن المثال الأول كان السيدة خديجة رضي الله عنها، كانت بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له بمنزلة الأم، كان عندها هذا المعنى، العطاء والحنو البالغ والرأفة به صلى الله عليه وسلم والحنو عليه، فكانت رضي الله تعالى عنها تمثل هذا النوع من الزوجات. النوع الثاني كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وطبعا مر بينا بقى قد ايه المواقف اللطيفة جدا التي دارت بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، وبينها وبين سائر أمهات المؤمنين من ناحية أخرى. كان سنها صغير، وكان لها مواقف لطيفة جدا، وكانت سريعة البديهة وذكية وعندها هذا الدلال، فكانت بهذه المنزلة. النوع الثالث من النساء أن تكون المرأة بالنسبة للرجل بمنزلة الصديق، يعني يكون بالنسبة له على مستوى تفكيره، وبيقعدوا يكلموا مع بعض ويتناقشوا وياخد رأيها. وكثير من الأسر تعيش على هذا المبدأ، أن تجد في زوجة راجحة العقل، بتعرف تفكر، بتعرف تاخد قرار، والزوج واثق في رأيها، كل ما يقدم على مرحلة في حياته لابد أن يشاور هذه المرأة، وأحيان كثيرة تدله على ما فيه منفعته. النوع الثالث دوت قريب منه إلى حد ما السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. سيدة أم سلمة اسمها هند رضي الله عنها، طبعا أم سلمة ده كنيتها أم سلمة. إنما اسمها إيه؟ اسمها هند رضي الله عنها. وأبوها اسمه حذيفة وقيل سهل، في اختلاف بين أصحاب السير في اسم أبوها، بعضهم قال اسمه حذيفة وبعضهم قال كان اسمه سهل، ولكن كانت له كنية هو كان مشتهرا بها يعني كل متفق عليها، وهي أبو أمية. فهي هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها، وجدها هو المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم، فهي من بني مخزوم رضي الله عنها، وهي قرشية مخزومية، واشتهرت بكنيتها، يعني ما كانش معروف قوي حكاية ان اسمها هند، لكن كانت مشتهرة بين الناس بأم سلمة رضي الله تعالى عنها. بعض أهل السير قالوا إن كان اسمها رملة، رملة مش هند، ولكن هذا الكلام خطأ، كان اسمها هند رضي الله عنها، وإنما رملة هي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. كان أبوها، خلي بالك بقى، الأسرة اللي هي نشأت فيها كان أبوها اللي هو أبو أمية ابن المغيرة، أبو أمية ابن المغيرة ده كان رجلا جوادا، كان من أجود أهل زمانه، كان رجل عنده كرم شديد جدا، شديد الكرم وشديد الجود، حتى أنه كان يلقب بين الناس، عاملين له لقب يعني اسمه سهل أو حذيفة وكنيته أبو المغيرة، بس كان له لقب، فكان زي النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، وكان يلقب بالصادق الأمين. الرجل ده بقى كان يلقب بإيه؟ كان يلقب بزاد الراكب، أبوها كان يلقب بزاد الراكب. زاد الراكب ليه؟ لأن الراجل ده كان من كرمه وجوده إنه هو كان لما يخرج في سفر كان الناس المسافرين معاه يشترط عليهم شرط، يقول لهم هتسافروا معايا أنا ليه شرط عليكم، إيه الشرط دوت؟ يقول لهم محدش فيكم ياخد أي متاع أو أي طعام أو أي لوازم سفر معاه، يخرج كده بالهدوم اللي عليه وأنا أتكفل بيه. طب ليه كده؟ هو كده مش عاجبك ما تسافرش معايا. فكان هذا الرجل من كرمه وجوده البالغ، وخلي بالك العرب كان عندهم الكرم والجود ده من أفاضل الصفات، وكانوا يتبارون في هذا. ويعني أنت لو تأملت يعني قصص الأجواد والعرب تجد أشياء في غاية يعني غاية الانبهار، تنبهر بها غاية الانبهار. فكان الراجل ده اللي هو أبو أم سلمة رضي الله عنها كان دي صفته، يقول لهم اللي هيخرج يسافر معايا محدش ياخد معاه زاد، ولكن زاده علي أنا جيبنا، يعني يمشي معايا يجي بطوله كده، وأنا بقى أجيب له الأكل والشرب وكل حاجة طول ما احنا مسافرين مصاريفه عندنا. ليه؟ من كرم هذا الرجل وجوده. وكانت أمها تسمى عاتكة بنت عامر من بني كنانة، وتزوجت رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنها، تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبي سلمة ابن عبد الأسد، وكان ابن عمها، وهاجرت معه إلى الحبشة. خلي بالك السيدة سلمة تزوجت من أبي سلمة ابن عبد الأسد وأسلما معا، الكلام ده في مكة، أسلما معا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجرا معا إلى الحبشة، هجرة الحبشة إلى النجاشي، هاجرا معا في سبيل الله عز وجل، ثم هاجرت مع زوجها إلى المدينة، يعني هاجرت الحبشة وبعدين هاجرت كمان إلى المدينة رضي الله تعالى عنها. فقيل أنها أول امرأة دخلت إلى المدينة مهاجرة، يعني أول امرأة هجرت من مكة للمدينة كانت السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وكانت هي وزوجها بيت إيمان وخير وبركة، وجاهد زوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيب في غزوة أحد، اللي هو أبو سلمة ابن عبد الأسد أصيب في غزوة أحد إصابة شديدة، ولكنه لم يمت في وقته، وإنما ظل بضعة أشهر ثم توفي رضي الله تعالى عنه. يعني أصيب في غزوة أحد إصابة بالغة ولكنه لم يمت لوقته. ظل بقى يعاني من هذه الإصابة كم شهر لغاية ما توفي في أول سنة 4 من الهجرة. احنا عارفين غزوة أحد كانت في شهر شوال سنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو توفي في أول سنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها أنجبت من أبي سلمة بن عبد الأسد 4 ولدين وبنتين. الولدين سلمة الكبير وبها يكنيان، هو أبو سلمة وهي أم سلمة، هو ابنهم الكبير بقى اسمه سلمة اللي هم بيكتنوا بيه الاثنين. وكان لها ولد آخر اسمه عمر، وعمر ده على فكرة يعني جاء ذكره في السنة كثير، يعني تجد أحاديث كثيرة جدا عن عمر ابن أبي سلمة، هو ده كان ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وله مواقف كثيرة، منها حديث يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هو كان مع عمر بن أبي سلمة، كانت يده تطيش في الصحفة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كانت لعمر ده عمر بن أبي سلمة. وكان لها بنتان من أبي سلمة ابن عبد الأسد، بنت اسمها رقية وبنت اسمها زينب، كان عندها 4 أبو سلمة، سلمة نفسه وعمر ورقية وزينب. فهذه كانت يعني حكاية أم سلمة رضي الله تعالى عنها قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة أم سلمة رضي الله عنها هي بنفسها بتحكي لنا ما لقيته في الهجرة إلى بلاد الحبشة لما أسلمت وهاجرت مع زوجها في هذه الهجرة إلى هذه البلاد الغريبة. يعني الحبشة ليست أرض عربية، طبعا المسافة ما بين المدينة ومكة أقرب بكثير من المسافة ما بين مكة والحبشة، ولكنهم لما ضاق بهم الحال في مكة من اضطهاد المشركين لهم ومعاداة المشركين لهم، رأت رضي الله تعالى عنها أن تهاجر مع زوجها كمن هاجر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرارا بدينهم من اضطهاد الكافرين لهم. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار النجاشي، النجاشي لقب ملك الحبشة، والنجاشي بقى اللي هم كان زي فرعون كده، فرعون ده كان ملك مصر زمان، كل اللي يجي بيسموه فرعون ولكن هو شخص مختلف، أشخاص مختلفين، فالنجاشي كان كده برضو لقب كل اللي يحكم الحبشة اسمه النجاشي أو لقب النجاشي، اسمه بقى إيه يختلف. الرجل بقى ده اللي هو جرى معه هذه القصة كان اسمه أصحمة صاحب الحبشة، كان لقب النجاشي واسمه أصحمة. قالت جاورنا فيها خير جار النجاشي، آمنا على ديننا، يعني لما وصلوا إلى أرض الحبشة وجدوا عند هذا الرجل الأمان، مع أنه رجل كان نصرانيا ولكنهم وجدوا عنده الأمان وأمنهم على دينهم وتركهم يعبدون الله عز وجل لا يؤذون في ذلك. قالت آمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، يعني محدش بيعتدي علينا أو بيتسلط علينا. قالت فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. أهل قريش بقى لما سمعوا أن في مجموعة من الصحابة هجروا إلى الحبشة أرادوا يعني ألا ينعم هؤلاء بالأمان في هذه البلاد البعيدة، فقالوا نرسل رجلين إلى النجاشي نقلب عليهم أهل الحبشة. قالت فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. طبعا أهل مكة كان كل القبائل بتحج إليهم وكانت تأتيهم التجارات من كل مكان في الدنيا، فكانت الأشياء اللي هي الغريبة والحاجات المستطرفة دي تأتي إليهم من كل مكان، فكان سوق مكة هذا عامر بالأشياء الثمينة والأشياء الغريبة إلى آخره. فبدأ أهل مكة يجمعوا الأشياء اللي هي الغريبة والأشياء الثمينة حتى يرسلوا بها هدية إلى النجاشي، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم الجلد، يعني فجمعوا له أدما كثيرا، أنواع كثيرة من الجلود، ولم يطرقوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، اللي هم المساعدين بتوعه والحشية بتاعته ورجال الدين بتوعه لأنهم كانوا نصارى، فجمعوا هدايا، أهل مكة قريشيين جمعوا هدايا للنجاشي نفسه كمان لبطارقته، ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص ابن وائل السهمي، وأمروهما وقالوا لهما ادفع إلى كل طريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، يعني قبل ما تبدأوا تفتحوا النجاشي في الموضوع ادوا الهدايا للبطارق المساعدين يعني والحشية، ليه؟ علشان لما تقولوا حاجة دول يؤمنوا على كلامكم لأنهم خلاص أخذوا الهدايا. ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، يعني اطلبوا منه أنه هو يسلمهم ليكم من غير ما يسمعهم. ليه بقى؟ لأن قريش على طول الوقت كانوا خايفين من الإسلام وأهله، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طب ليه تلغوا فيه وليه ما تسمعوش؟ طب ما تسمع يمكن الكلام يطلع صح، واعرض هذا الكلام على عقلك وقلبك لعله يدخل في قلبك أو لعلك تقنع به. ولكنهم كانوا على طول المدى يجعلون هناك الحواجز بين الإسلام وبين الناس، مش عايزين الناس تسمع الإسلام، لأن الإسلام فيه الحق الواضح المبين والحق الذي تهفو إليه القلوب، فلو في حد عاقل سمع هذه الحجة وهذه البينات الواضحات يجد نفسه ما عندوش ما يصد به هذا الحق. فهم خايفين إن الصحابة اللي أسلموا دول يروحوا يكلموا مع النجاشي فتبقى المشكلة إن النجاشي ينصاع لأمرهم أو يتعاطف معهم. فقالوا لهم ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وخير جار، فلم يبقى من بطارقته بطريق إلا دفعوا إليه هديته، يعني إدوا الهدايا للبطارقة قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمانا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، يعني هم مش تركوا ديننا وقدموا إليكم رغبة في دينكم، لا ده هم ما يعني هم كفروا بديننا ولم يؤمنوا بدينكم ولكن جاءوا بشيء جديد مخترع لا نعرفه نحن ولا أنتم. قال وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني أقوامهم يعني أهليهم هم اللي عارفينهم كويس وعارفين يردوا عليهم إزاي، وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما البطارقة بقى قالوا لهم نعم، ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهم ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. الكلام ده كله عايزين يصلوا في النهاية إن هم يستلموا هؤلاء المهاجرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم دون أن يتدخل النجاشي بأن يسمع كلام هؤلاء. ليه؟ لأن هم خايفين إن هم لو الناس دول اتكلموا كلامهم حق واضح وكلامهم آيات بينات فهيخطف هذا الكلام قلب النجاشي. هم عارفين كده كويس، فهم يريدوا أن يقطعوا هذا الطريق بين الصحابة وبين النجاشي. قالت رضي الله تعالى عنهم: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، إن النجاشي يسمع كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليردانهم إلى بلادهم وقومهم. ولكن النجاشي ده كان رجلا عاقلا وكان ملكا حكيما، هو لما سمع الكلام ده وبعدين سمع كمان إن البطارقة بيدفع في هذا المكان الكلام، ولكنه ليس إمعة، هو رجل حكيم وعاقل ويفهم جيدا، القرار من عنده هو وليس على أهواء أتباعه. فلما سمع الكلام ده اتخذ قرارا بأن يسمع هؤلاء المهاجرين إليه وألا يسلمهم قبل أن يسمعهم. إحنا وقتنا النهاردة خلص، هنشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة ماذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم المهاجرون إلى النجاشي، ماذا قالوا للنجاشي وبماذا رد عليهم، وماذا كان موقف عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة مما دار في هذا الموقف إلى هذا الحين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوموا دائما وأبدا على خير وبركة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت في